إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في مسيرة قراءتنا في هذه الدورة لكتاب المصوف الأم منظومة منهج الدمج الرباعي بين الثوابت المتغيرات في علوم فقه التحولات، بلغنا إلى الدرس 23، ومعلوم أن هذه القراءة تصحيح للقراءة التاريخية التي تقرأ اليوم حتى في المدارس والجامعات. هذا العرض الذي نخاطبكم به لأجل تستطيعوا أن تتعرفوا على القراءة الأنوية التاريخية التي تدرس في كثير من بلاد المسلمين. غير بلاد المسلمين لا يعنينا، كون شباب أو طلاب أو مدارس أو معاهد أو جامعات في غير المسلمين فنظريتهم الأنوية التي تفسر الكون تفسر الحياة هذا أمر يخصهم، لا ننازعهم نحن في ذلك، مع علمنا بفساد الرؤية وفساد الأطروحة التي يتكلمون فيها. لكن اللي هم نحن الأمة الإسلامية التي وقعت بسبب هذا الاحتكاك مع الغير أو مع الأفكار الغربية والشرقية وقعت في الخطأ ووقعت في الخطر، بحيث أنه ظهر جيل من أبناء المسلمين ممن يدرسون في مدارس الغرب والشرق ويتأثرون بالنظريات المدروسة في الجامعات في مراكز البحث العلمي، فأوقعوا أنفسهم في إشكال لأسباب. الأول أنهم لما يسافروا ما عندهم أرضية علمية واعية قبل سفرهم، فيهتز أحدهم لما يشهد الحضارة وأسبابها، يسمع المحاضرين الذين يملؤون ذهنه وعقله بالإقناع وبالكلام المؤثر فيتبعونهم، أو بمعنى أدق أول يبدأون في الشك ثم بعد ذلك يبدأون في الاستتباع لهذه الأفكار المدمرة لأعظم شيء منحنا الله إياه وهو العقيدة الإسلامية. لا توجد في الوجود عقيدة مثل عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأي عقيدة في الأرض لا تؤمن بهذين الطرفين فهي هباء منثور مهما عظمت عند الناس ومهما كبرت في مظاهرها المادية أو مظاهرها الحضارية. والحقيقة والصحيح أن الكل يجب أن يخضع بهذه الكلمة في التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ما تفرع عنها تفرع عن هذه الكلمة مرحلة جديدة، علم جديد. هذا العلم الجديد يصحح الخطأ التاريخي ويفسر التاريخ تفسير شرعي أبوي نبوي، ويقف حجر عثرة أمام التفسير الكافر، التفسير الذي وضعه الشيطان لقراءة التاريخ، وهو ما يسمى بالقراءة التاريخية الأنوية الوضعية الإبليسية. وكل واحدة من هذه الكلمات لها معناها في دراسة هذا الفقه، وهو فقه علم التحولات أو فقه التحولات والعلم بعلامات الساعة. لأن حتى لما نقول علامات الساعة يقصد هنا بالساعة مدى زمني معين تنتهي فيه المسيرة التاريخية. لما نقول علامات الساعة أو العلم بعلامات الساعة فنحن نخاطب من يسمع بأن الساعة لحظة ينقطع فيها التاريخ الذي يتكلم عنه، سواء كان تاريخ الإنسان أو تاريخ المكان أو تاريخ الأزمان أو تاريخ الأكوان، كل شيء ينتهي ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. لهذا يصبح قراءة التاريخ على ما ترون مسألة ذات أهمية لهذا النموذج من الطلاب الذي يواجهون الحياة. العوام المسلمين والذين لا يدخلون في المحاورات الفكرية وليس كان لهم نصيب مثلا من الدراسات العليا ويعيشون فيما بين حياتهم الاجتماعية ومساجدهم وحياتهم الشخصية، يكاد يكون هذا الكلام لمجرد الاستفادة العامة لأجل يسمعون ويعرفون هناك رؤية أولادهم يحتاجوا إليها. غالب أولادنا الآن هم عبارة عن طلبة مدارس، ثم يكون طالب ثانوية، ثم يكون طالب جامعة، ثم إذا عنده طموح يترقى في هذه الشهادات الموجودة. الكلام الذي نكتبه لهؤلاء، نحن لا نكتب كلام لأولئك الذين درسوا المنهاج ودرسوا العقائد القديمة ودرسوا كلام السلف ودرسوا الأمور المتعلقة بحياة الأولين، لا نتكلم في هذا، نتكلم في جيل يظهر في المجتمعات يشذ عن الدين، يخرج عن دعوة سيد المرسلين، تصيبه قضايا محسنات الحياة فيما يعيش وفيما يسمع وفيما يباشر. وهذه المسألة المتعلقة بهذا الموضوع، نحن في هذه الليلة سنطوي، طبعا سنطوي مسافة زمنية ومسافة مكانية ومسافة إنسانية لأجل تفهمون هذا الطي، سنطوي القراءة لكثير من الأمور التي ستأتي في الكتاب باعتبار أنه لا زال منه جزء كثير، وثم بعد ذلك نتكلم في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى مع الاختتام للأمر الأخير الذي يمكن أن نتناوله في درسنا هذا، هو الدرس 23. نؤصل قاعدة، وهو أن مدرسة قابيل الوضعية التي سمعنا بالأمس في أخبارها أنها جذبت إليها أحد أبناء آدم وهو قابيل، فتكون في تاريخ البشر وكالة لإبليس. ترون الآن أنتم في زمانكم وكالة في أوروبا لها وكيل يوجد في حضرموت، يوجد وكيل في مثلا الخليج، لكن الشركة الأساسية هي بعيد. هذه الوكالات عن العمل بالنيابة، فالإنسان أحيانا قد يقع في هذا المطب كما وقع فيه قابيل، وهو أن يؤدي دور سلبي في الحياة يضر المجتمع ويصرف الناس عن الدين وهو لا يدري. يقول لك أنا موظف، أنا لا أدري ما الذي خلف هذا. يقال أننا يجب أن ندرس كمفصل تاريخي وقاعدة تاريخية في فقه التحولات أن هناك مرحلة بدأت فيها وكالة الشيطان في البشر، وأن الشيطان ضمن كما سمعتم البارحة عضو فاعل في مشروعه الكفري الأنمي وهو قابيل، وأول من قتل قابيل، وأول من نهب المال قابيل، وأول من خطف أخته التي كانت مع هابيل قابيل، أول من عبد النار قابيل، وأول من استخدم الطرب في الأرض قابيل. كل المفاسد بدأت بالأنوية المخالفة لمنهج النبوة والأبوة، والذي طبقها في عالم الإنسان قابيل. ثم بعد ذلك جاء التوارث الذي دمر الحياة الإنسانية. فمدرسة قابيل الوضعية هي وكالة الشيطان، كل من تبع قابيل واتخذ فكر قابيل وتبنى مشروع الانتقاد على الأنبياء ومشروع التحدي للأنبياء ومشروع الكفر بالله ومشاريع القتل في الأرض إلى غير ذلك من استخدام العنف وما يسمى اليوم بالإرهاب وغيرها، هي مدرسة قابيل، ولا تكون هذه إلا ثمرة من ثمرات الكفر. لا يكون العنف ولا التطرف إلا ثمرة من ثمرات الكفر. أما الإيمان والعباد المؤمنين ليس من سلوكهم التعدي ولا التحدي، والمثال واضح في من تحمل هذا المنهج في القراءة التاريخية هو هابيل. هل تعتقد أن هابيل لا يقدر أن يدافع عن نفسه؟ بلى، لكنه يعلم أن مشروعهم المشترك في الأرض عمارة الوجود، وأما سلب الأرواح وقتل الأرواح ما يخص الإنسان. من الذي يحيي ومن يميت؟ هو الله. فلما يكون الإنسان هو يستحدث الفعل للقتل أو الانتحار، فهذا يتحدى مولاه الذي حدد له الأجل، فهو يتحمل هنا هذه المسؤولية ويكون عند الله سبحانه وتعالى محبط العمل. وأما الكافر فهو لا عمل له في الأصل، يقول وكفى بالكفر ذنب. عندكم هذه الأبيات تتكلم حول هذا الموضوع، ومن هذا الموضوع كما جاء في الأبيات، فخذ مثالا ما يسمى منهجا برسم تاريخ الوجود المرحلي. طلبة المدارس كما سمعنا البارحة يدرسون الإنسان الأول. الإنسان الأول الذي أفسد في الأرض هو قابيل، أما الإنسان الأول الذي عليه الدراسة الشرعية فهو آدم. فيجب أن نعرف أن هناك إنسان أول مرتبط بالتاريخ الأبوي، وهناك إنسان أول مرتبط بالتاريخ الأنوي. فهمتم؟ لكن تعرفون كيف تقسم الزمان وتغيرت الأمور بقراءة القرآن وإظهار خطورة الانحراف. قال موضوعه الإنسان من حيث ابتدى، إنسان غاب موغل في الدغل. قراءة الأنوية شيطانيا الإنسان كان يعيش في الغابة، وأنه مثل الحيوانات، وأن بعد ذلك من خلال التجربة تعلم. نحن لما كنا ندرس في الجامعة أذكر كان عندنا مدرس فاضل يعني من حيث العلم، لكن متأثر باللوثة الشيوعية، الفكر الشيوعي. يمكن الأخ أحمد كان من ضمن الشخصيات اللي عاصرت المرحلة. فكنا ندرس نسمع الكلام اللي يتكلموا بهذا الدكاترة. عندنا من كان دكتور صار كبير، فكان يخاطب الحاضرين والطلاب حول أن الإنسان أصله حيوان، الأصل كما هو يقول تفرع من أصل آخر. وكان يقول فيما يقول وبثقة أن الإنسان كان يمشي على أربع، وكان له ذيل، ثم بعد ذلك تلاشى الذيل، ثم بعد ذلك مع حركة الإنسان وقيامه وكثرة حركته وتناوله للطعام وتناول الفواكه اعتدل عنده الدماغ، ثم اكتمل إنسانا سويا بعد مدى زمن طويل، فصار إنسانا ناضجا بعقله. فكنت مع زميلي الذي بجانبي أقول له ما رأيك نحن نسأله سؤال، لأجل نعرف الكلام اللي يقوله هذا مخالف للدين والذي نعرفه ونقرأه. فكان مما ذكرنا له قلنا له إذا هذه القاعدة سديدة في الحياة الكونية، فنحن نرى هذا الحيوان المسمى بالدب يحاول أن يقف، يكاد يكون ما من حركة إلا يرفع رأسه فيها، ولا زال الآن دب، ما تحسنت صحته ولا عقله. فغضب ورأى أن هذا الكلام تحدي للعلم، وهو ليس بتحدي للعلم، ترتيب وضع العلم الذي يتكلم فيه الإنسان، لأن ما يقوله البشر ضعيف ما يصل إلى درجة الإقناع. لكن في جيل ما هو شرط تقنعه، شرط تسمعه فقط، إذا سمع تبعك. أحيانا يتبع الناس من غير إقناع، يسمونه الاستتباع، فتتبعون سننا من كان قبلكم، حتى في العقائد شبرا بشبر وذراعا بذراع. والأصل كما سمعتم أن الإنسان الأول الأبوي آدم، والإنسان الأول الأنوي قابيل. وإذا تكلمت بهذه اللفظة في التعليم وفي المدرسة وفي الواقع، أنت ستحدث تصحيح للقراءة التاريخية التي يقرؤونها الناس في هذا العصر بما يعرف بالقراءة المادية للتاريخ. فهو يقول من أصل قرد مستوى في خلقه طورا بطور في الحوار الجدلي، وهذه دلالة حتمية لنسل قابيل المقيت البدلي. يعني الإنسان الذي استبدل الحق بالباطل، هذه قراءة تخص قابيل وأتباع قابيل الذين تخلوا عن كل القيم حتى صاروا فعلا كالقرود، لأن القردية أحيانا سلوك. فالقردية هذه كانت في هؤلاء الذين لا يعرفون للحق ولا يتبعون الالتزام بالشرع، فهذه قردية صحيح، فهذا يتناسلون على هذا الفكر. وليس المقصود به التناسل من حيث الشكل أو الحجم، ولكن من حيث الفكر. هذا فعلا رؤية والعياذ بالله مخالفة، يسمونها عندكم التقليد، مثل القرد يقلد كل شيء، استتباع. فهذه مدرسة كانت موجودة من عمل إبليس. وهذه دلالة حتمية لنسل قابيل المقيت البدلي، نسل قرود الوعي. نسل قرود الوعي يعني يصبح العقل عقل قرد، كما يذكر في القرآن عن الإنسان الذي يستعجل الصلاة قبل الإمام يحول الله رأسه رأس حمار. على مدى تاريخنا ما رأينا أحد رأسه رأس حمار من حيث الشكل، لكن من حيث الفهم والعقل كثير من الحمير موجودة الذي يشير إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرمز الذي يبين لنا المقصود من كلام الدين. ولهذا يقول في الآية الأخرى وفي نفس السورة كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار إذا لم يكن لها حامل مناسب ربما لم يستفد منها. فالحمار يقول لو حملت عشرات الأسفار أي الكتب لن يستفيد منها. إذن فضرب المثل بمفهوم القردية يتناسب مع أولئك الذين أبوا أن يسلكوا مسلك الأديان الصحيحة والعقيدة الشرعية الأبوية النبوية التي جاء بها النبي محمد الذي جاء بها الأنبياء أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسل القرود الوعي والأصل الذي أصابه المسخ بفهم دجلي. فهم الدجلي أي تغيير الحق. هذا في الدرس 23. الدرس 24 هنا في العنوان فيه خطأ من خلال الطباعة، وهو بدء الأديان في الخليقة وليس بدء الخليقة في الأديان. بدء الأديان في الخليقة، الدراسة الشيطانية الأنوية الإبليسية عشان الأجل تعرفوها، عندهم في التقرير المعرفي العلمي أنه لم يولد الإنسان متدين. ما ولد الإنسان متدين، الإنسان عبارة عن كائن مثله مثل غيره من الكائنات تعلم في الحياة، فكان يشهد القمر ويشهد الشمس ويشهد البرق ويشهد النجوم ويشهد الرياح والأعاصير وغير ذلك. فكما يعتقدون أنه خاف، فصار أي قوة تلاحظ في بيئة الطبيعة يعظمها أو يستشعر الناس تؤثر عليه، حتى تكونت العقائد المنحرفة التي نحن نسميها منحرفة، أما هم يسموها دين. وهذا نوع من أنواع التفسير الأنوي الذي يتكلمون عنه. لكن عندما نقرأ القراءة التاريخية الشرعية نعلم أن سيدنا آدم ما كان محتاج إلى أن يعبد شجرة ولا يعبد حجرة ولا يخاف من أعصار ولا يخاف من شمس ولا يخاف من بحر، وإنما أنزل الله عليه 10 كتب، أنزله الله عبدا سويا، أنزله الله عاقلا، أنزله الله معلما للبشرية. إذن لابد ندرك القراءة الصحيحة من أين دخلت علينا ما يخالفها، من أين دخلت في بلاد المسلمين. هذه بدأت في عهد الاستعمار، ولابد تعرفون هذا الكلام كقراءة تاريخية للمراحل المنحرفة. عندما تغلب العالم الغربي على بلاد المسلمين ودخل في سياسة الاستعمار غير المناهج التعليمية التقليدية الأبوية النبوية في قراءة بدء الخلق، ووضع هذه الدراسات الآن التي تدرس إلى الآن، إلى الآن تدرس. ومثلها في علم النفس، شباب يتخرجون دكاترة في علم النفس أصول علمهم هي قراءة لدكاترة الشرق والغرب، يمكن ما عنده من الإسلام إلا ما يعرفه من أهله وآبائه وأمهاته، لكن لا يعرف أن الإسلام هو أول من وضع أسس عالم النفس. وما علم النفس إلا فرع من فروعه، من فروع عالم النفس الذي وصفه القرآن وتكلم عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مر معكم في الدرس البارحة أو قبل البارحة أن دراسة الإسلام لعلم النفس واعية، عندكم الأنفس التي شرح لكم شأنها اللي هي المراحل السبع التي تمر بالإنسان في دراسة الجانب النفسي، وكيف يكون الإنسان ليس عبدا لشهوته ولا لأعضائه ولا لدوافعه يسمونها الدوافع الأولية والدوافع الثانوية. لا، الإنسان عنده أدب وقيم شرعية يكبح جماح الشهوة، وإن وقع في الشهوة يستعيذ بالله ويتوب. هذا الضابط الشرعي في هذا الأمر. فالخليقة على الوضع الشرعي أنها بدأت بآدم من حيث البشرية، لكن من قبل ذلك هناك خلق من خلق الله قبل وجود الإنسان، ومنهم طوائف من الجن كثيرة كانت موجودة في عالم الله سبحانه وتعالى. ونحن لا تعتقدوا أن هذه الأرض اللي نحن فيها أنها كبيرة. الآن جاء العلم الحديث، وهذا العلم الحديث أنا أتمنى أن طلبة العلم يقرؤون شيء من هذا الأمر المتعلق بدراسات علمية يتبناها علماء مسلمون وليست النظريات الغربية، ترينا كيف عظمة الخلق الذي خلقه الله، سواء كان في الأنجم أو كان في الكواكب أو كان في السدم أو كان في المجرات أو كان في هذا العالم الواسع. لابد نقرأ، لابد نتعلم، لابد نستفيد، لابد نطلع، حتى إذا عرفنا مثل هذا العلم ما نقول هذا علم الكفار. ليس علم الكفار هذا، هذا علم الله، إلا أن الله سخر من يبحث فيه فكان التسخير للكافر. ومسلم وكافر أمام العلم قاسم مشترك، كما يتعلم الكافر يتعلم المسلم. وكانوا الكفار من الدول الأوروبية في الزمن الماضي في الدولة العباسية والأموية كانوا يأتون من أوروبا ويدرسون علم الجغرافيا وعلم الجبر وعلم الهندسة وعلم الطب وغيرها من العلوم في بغداد، لأن علماء الإسلام كانوا هم اللي يدرسوا هذه العلوم وهم اللي وضعوا قواعدها، بل وضعوا غالب قواعد العلم في الأرض، حتى اشتغل المسلمون بالحروب والفتن والصراع على السلطة وما جرى بين المسلمين انتكسوا وبلغوا إلى ما بلغوا إليه، ولا زلنا في الانتكاس، نسأل الله حفظه السلام. لكن نحن نوصف المراحل لأجل ننقذ حتى بعض ما يمكن إنقاذه من هذا السقوط الذي بلغت إليه أمة الإسلام. فالأصل في الأديان خلق آدمي، إنساننا الموصوف بالتبتل أي بالطاعة والعبادة والإيمان، ندرسه من النصوص أدبا جيلا بجيل في كتاب منزل مؤيدا بسنة شرعية على لسان بشري مرسل، إيماننا الحتمي عين الانتماء لله خلق خالق الورى المبجل بيت غير مستقيم. والكافرون ربهم إبليسهم مرجعهم قابيل، أصل المشكل مصيرنا لجنة قد أزلفت وهم إلى النار الجحيم كالكلي، إلا إذا تابوا من الكفر الذي روجه الشيطان نهجا جاهلي. يكاد يكون هذا المعنى واضح في متعلقات الموضوع الذي نتكلم فيه، أن بدء الخليقة في الأديان في الخليقة بآدم عليه السلام، وأن قابيل بدء الكفر والانحراف به، وأن من تبع آدم عليه السلام والأنبياء سلم، ومن تبع قابيل والشيطان وأتباعهم فقد والعياذ بالله أثم. وما جرى بعد ذلك عندكم موجود من الدرس 26 نسميه التمرحل. يعني كأننا الآن بنسيح في قراءة التاريخ في العالم، ما الذي جرى باختصار بالطبع. مثلا مرحلة الطوفان وآثارها، هذه مرحلة ما بين آدم وما بين نوح 10 قرون، كل قرن 100 سنة كما ورد في الأحاديث، وهذا موجود في تفسير ابن كثير وغيره، أنهم كانوا على الإسلام من عصر آدم إلى عصر نوح. طبعا كانوا في أنبياء آخرين لكن كلهم على الإسلام، أي على الدين الصحيح، هذا ما كان عليه أهل منهج قراءة التاريخ الأبوي. في موقع آخر في الأرض الذي يتبعون قابيل كانوا على منهج منحرف من عصر قابيل إلى عصر نوح، لكن ما جاء عصر نوح إلا وقد طغت الأنوية على كثير من أتباع نوح، ورثت الناس الكفر، لأن الكفر هذا أقرب إلى إعطاء الشهوات حقها. ولهذا جاء في الروايات أن سيدنا آدم عندما مات أوصى أولاده ألا تنزلوا إلى السواحل التي فيها قابيل وأتباعه، وحرم عليهم أن يتزوجوا منهم حتى يعيشوا معزولين بحكم انحرافهم الديني. لكن كان يسافر البعض من أبناء آدم الذين في الأعالي إلى تلك السواحل التي كانوا فيها لأغراضهم ولتبادل شيء من التجارة أو غير ذلك، فكانوا يروجون بعضهم لما يقعون في الخطايا ويجدون المرأة ويجدون الخمر ويجدون عدم وجود الديانة وعدم وجود القيم والأخلاق يتأثروا بذلك، فصاروا يجتذبون غيرهم من الأغرار والشباب حتى كثر الكفر. لم يضعف الدين لكن كثر الكفر. لهذا مباشرة ينبههم الله برسائل الأنبياء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا قلت تقوم الحجة على الشعوب. فأرسل الله شيث عليه السلام بعد آدم وهو ولده، ثم معنى شيث أهبة الله، ثم بعد ذلك أرسل إدريس وجاء من بعده، حتى جاء بعد ذلك نوح. فهذه المرحلة كان الدين، وكانت الناس تعرف حقائق الإيمان بالله. لكن الوجه الثاني، الوجه السلبي في جانب آخر، كان موجود فيه الكفر والعياذ بالله والانحراف. وهذه كله أمامكم في هذا يتكلم عن مرحلة الطوفان. ما هو الطوفان؟ الطوفان هو أول عذاب عذب الله به البشرية في الأرض عندما طغت وكفرت، يعني من 10 قرون وهناك كفر صريح تكاثر حتى جاء سيدنا نوح لأجل يعيد شرف الديانة، فوجد العقول قد امتلأت بما تسمونه فلسفة العقل وعبادة المادة. وتعلمون أن الله تعالى أعطى سيدنا نوح من العمر كم؟ 1000 سنة. لو نحن رأينا إنسان عمره 500 سنة كيف بيكون عندنا هذا الأمر؟ شيء غريب. لكن إنسان يعيش في مرحلة 1000 سنة إلا 50 عام شيء مهول في قراءة التاريخ. ولهذا لما يقرؤون هذا الكلام غير المسلمين يقول لك هذه خرافات، هذه خرافات، هذه أساطير، هذه كلام مدون من قصص السابقين. نقول لا، نحن قراءة تاريخنا الشرعي يأتي بالقرآن: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. هذا شيء ثابت، تصدق ولا لا تصدق؟ إذن معنى ذلك أن 1000 عام لأجل محاولة إعادة الترتيب، ترتيب البشرية إلى الموضوع الصحيح، إلى السلامة، إلى الديانة، إلى الأمانة، إلى القراءة الشرعية وليست الوضعية. لكن طغوا، فجاء الطوفان كعقوبة لهم بعد مدى طويل من الدعوة ومن المتابعة. ولهذا لو تنظرون مثلا في سورة هود: بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني لما يقراها الإنسان بتمعن يرى كيف هذا الغضب الإلهي لما يجري على الشعوب بعد أن ينذرهم، بعد أن يعلمهم، وكيف تتم فيهم الانحرافات، وهذه الانحرافات حينا عقدية وحينا اقتصادية وحينا اجتماعية. كل الأنبياء اللي سمر معكم في المنظومة، كل أمة لها انحراف معين أدى إلى هلاكها والعياذ بالله. القصة أعتقد كلكم تعرفوها بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام وصبره، وكيف دعا على قومه وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وبعد ذلك أجرى الله ما أجراه وأمره أن ينظر إلى التنور، التنار ذا اللي يطبخون فيه في بيته. قالوا إذا فار التنور فاركب للسفينة، والسفينة بناها سيدنا آدم في 100 سنة. السفينة كانت مشروع لوحدها، بنيت في 100 سنة حتى جهزها. وكان يمر عليه الكفار ويضحكون على سيدنا آدم، يقولوا: قد كنت نبيا وأصبحت نجارا، فيسخر منهم: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. يعني كم عانى منهج الرسالات أمام الإنسان الفاجر الذي يعبد عقله ويعبد فهمه ويعبد ذهنه. ولهذا لا تستغربوا لما ترون الآن الانحرافات والكلام، التطاول على الدين والتطاول على الأولياء، هذا ليس جديد. تطاولت أناس على الأنبياء بل قتلوهم في سبيل استقرارهم المادي في الدنيا، فذهب استقرارهم وذهبت أجسادهم وعقولهم وقلوبهم. وأجرى الله في هذه القصة حكمة عجيبة، أننا نقرأ قصة من قصص التاريخ التي تثبت لنا غضب الله سبحانه وتعالى على بعض العباد، وكيف يجري حتى العقوبة على غير المعتاد. لأنه الآن خلاف بين أهل العلم فيما يقرأون، هل هذا الطوفان كان في بلد واحدة أو عم كثير من البلاد؟ وهذا أمر مختلف عليه، لم يتفقوا عليه، لكن يتبادر إلى أنه عم كثير من البلاد التي ينتمي إليها هؤلاء، الذي ينتمي إليها قوم نوح، عمها في كل أطرافها. وحتى بعض أهل العلم والقراءة التاريخية يرون أن كثير من الصخور الكبيرة والجبال وغيرها من الأودية العميقة أنها كانت بسبب ذلك في مسيرة التعرية اللي يسموها الآن عندكم. فهذه إشارة إلى هذا المعنى. بالطبع هذه مسألة أخرى تدرس عند أهل التخصص، لكن الله سبحانه وتعالى أجرنا في هذه القصة من العجائب. أولا في قضية رحمة الأب الإبن، وهو رحمة نوح عليه السلام بولده مع أنه كافر، لكن كانت تجري الرحمة مجراها. كيف حدد الله أن العلاقة بين البشر ليست قائمة على العرق؟ ما في عرقية، أبوي جدي ما في عرقية، على الدين. فإن اجتمعت عرقية الدين وعرقية النسب ارتفع الإنسان، وإن انقطعت إحداهما يصبح الإنسان محجم فيها، لا يعتبر شيء. ولهذا لما رأى سيدنا نوح ولده ودعاه أنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن، لاحظوا اللفظة، ولا تكن مع الكافرين. قال هذا العقل، فكروا انظروا كيف، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عقله يقول له هذه السفينة اللي تمشي على الماء في جبال أكبر منها، أجلس على الجبال ولا أنا محتاج، لأنه يعيش نفس الفكر الكافر الذي يتحدث سيدنا نوح حتى في حالة الخطر. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قالوا لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم، ما بتقدر، بتهلك، طلع معنا. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وتقرؤون الآيات التي تشير إلى هذه الحالة. حتى بعدما حصل ما حصل قال سيدنا نوح ربي إن ابني من أهلي، هذا ولدي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تفكر في الجانب العرقي، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الله من الخاسرين. شوفوا كيف التأنيب الإلهي للنبي مع جلالة قدره أنبه، قالوا لا تتعلق نفسك بولد عاصي، بولد غير طايع، هذا منقطع الصلة، لا علاقة له بك ولا علاقة له بمنهج الأبوة الشرعية. وهذا يعلمنا أن الاتباع للسلف، لأن نوح أب وهذا ابن. كثير الآن من زمانكم من يقول لك إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بنتبع ما ألفينا عليه آباءنا، آباءنا ما كانوا كفار، هذا الكلام كان للجاهلية، كان النبي يدعوهم فيقول نريد ما كان عليه آباءنا. نوح كانوا يقولوا نريد ما كان عليه آباءنا، قوم لوط قوم ما آمنوا، لكن أمة محمد ما تنطبق عليه هذا المعاني، هذا من التحريف الخطير للقراءة التاريخية التي أنزلت على أولئك والتطبيق على أمة محمد. ولهذا أنتم معنيين بالدفاع عن شرف الأمة. الأمة تعاني الآن انهيار من داخلها، من عقول مسلمة تصلي وتصوم وهي تدمر الأمة الإسلامية من الداخل، فكيف يقتضي الثبات أمام هذا الطوفان أيضا الذي يدمر الأمة. تقرؤون هذا إن شاء الله وتمرون عليه وترجعون بعد إلى الدرس 27. انتهى الطوفان ومر الطوفان وجرى الطوفان مجراه وقصصه طويلة. بعدين مرحلة ما بعد طوفان نوح، هذه مرحلة نشأة جديدة انقطعت فيها البشرية إلا من ركب السفينة، لذلك يسمى نوح أبو البشر الثاني، أي بمعنى أن أولاد سام وحام ويافث هؤلاء صاروا هم نسل البشرية منهم. جاء تاريخ جديد وذراري جديدة على ظاهر الأرض، وتكاثرت بعد ذلك على مدى زمني، على مدى زمني، حتى أنه مع المدى الزمني حصل بعد ذلك الانحراف، وإلا كانوا على إيمان وكلهم من ذرية آدم من ذرية نوح. لكن جرى ما جرى. الدرس 28 بدأ الكلام عن الأنبياء، وخاصة من الأنبياء العرب مثل سيدنا هود عليه السلام، وبعده بعد ذلك في الدرس 29 نبي الله صالح عليه السلام، ثم بعد ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام المعروف بمسمى أبو الأنبياء. هذه كلها مفاصل تاريخية، كل مرحلة أخذت زمن طويل في قراءة التاريخ. ممكن ترجعون إلى تاريخ ابن كثير، ممكن ترجعون إلى تاريخ الطبري، ممكن ترجعون أي كتاب من الكتب إذا أحببتم البسط في هذه المسائل. لكن دائما الدورات هو كلام مجمل يعطيك مفاتيح المعرفة للمتابعة. وقفنا عند مرحلة سيدنا إبراهيم لأهميتها، لأنه هو أبو الحنفية السمحة، أي إعادة ترتيب التوحيد والعقيدة على وضعها الصحيح بعد الانحراف. سيدنا إبراهيم سمي أبو الأنبياء، ثم كذلك هو الذي أعاد ما يسمى بالحنيفية السمحة، أي التوسط والاعتدال في قضية العقائد. فتكلمنا أولا عن هذه المرحلة وعن سيدنا إبراهيم وما جرى بينه وبين النمرود، وبينه وبين عمه آزر، وما جرى كذلك في تلك المرحلة بينه وبين الكون، القراءة الكونية لما رأى الشمس، لما رأى القمر، لما رأى النجوم، وكيف أن هذه ساعدت على ترسيخ عقيدته، لأنه رآها تأفل ورآها تغرب ورآها تنتهي. فكيف تعبد الناس الشمس أو تعبد القمر أو تعبد النجوم وهي أشياء تأفل تذهب؟ لكن بعد ذلك هداه الله إلى الصراط السويل المستقيم، وتعرض بعد ذلك للأذى، وكلكم تقرؤون قصته مع النمرود وما جرى بهم من الجرأة على إبراهيم عليه السلام، حتى أنهم سجنوه وحبسوه ودخلوه النار وكادوا يقتلونه، لكن معهم حفظ الله سبحانه وتعالى. قراءة الناس لهذا الكلام تعرف التاريخ الأبوي النبوي الصحيح. النمروذية مرحلة حضارة كما يسمونها، من حضارات العراق، كانت موجودة. العراق بلد حضارات، واحدة من الحضارات عصر النمرود، لكن الإسلام ما اعتبر هذه الحضارة. الإسلام اعتبر أن الحضارة هو اتباع إبراهيم لو كانت هناك حضارة، ولكنها أمة منتكسة بالكفر. ولهذا اضطر سيدنا إبراهيم لما رأى الكفر الجريء والأذى انتقل من العراق إلى ليه؟ إلى الشام، وبدأ حياة جديدة. وعندكم في العنوان الانتقال من العراق إلى الشام وإيمان لوط عليه السلام وهو ابن عمه، وكيف أعطى الله سبحانه وتعالى الأنبياء القدرة على تربية أنبياء، يربون أنبياء، حيث أن من يأتي من بعد يصير نبي مهيأ ومؤهل للوحي. وهذه كثير من الأنبياء مروا بهذه الحالة، مثل سيدنا لوط، مثل سيدنا هارون كذلك، مثل يوشع بن نون. هؤلاء كلهم كانوا أتباع، لكن رفع الله مقامهم وقدرهم إلى درجة النبوة. وفي هذه القصة أمور مهمة بالنسبة لنا نحن كعرب ومسلمين، وهو أن إبراهيم عليه السلام هو أول من أحيا مكة، وهو أول من أسهم في إعادة الكعبة إلى موقعها الشرعي التاريخي القديم الذي كان من قبل بنته الملائكة، وبنته قبائل متعددة، وبنته قبيلة جرهم. فلما جاء سيدنا إبراهيم أسس الحرم الشريف والكعبة الشريفة على القواعد. القواعد الأسس التي بناها الملائكة عليها منذ البداية، وهي كانت رب حمراء مرتفعة على الأرض، كان كل ما حولها شبه صحراء لأن ما فيها زرع. وتقرؤون هذه القصة في القرآن في أكثر من آية، لما جاء سيدنا إبراهيم بزوجته هاجر ولد إسماعيل. القصة ترينا أن قراءة التاريخ هي أحيانا أحداث. ما الذي جرى؟ سيدنا هاجر جاءوا بها من مصر وعطيت لسارة، وسارة أعطتها سيدنا إبراهيم، وتزوجها سيدنا إبراهيم وأنجبت. فعندما أنجبت بدأت الغيرة من سارة لمن؟ لهاجر. هذه الغيرة في حد ذاتها طبع بشري، لكن لها حكمة أخرى، أنها ما قدرت تساكنها في الشام، ما أحبت أن تساكنها، فأجبرت سيدنا إبراهيم أن يخرج بها إلى مكان آخر. إلى أين أخرجها؟ أخرجها إلى مكة. إذن ففي هذا الخروج كانت حكمة إلهية، مع أنها فيها مشقة. وجرت ما جرت القصة لسيدنا هاجر التي لا زالت إلى الآن آثار وجودها، بينما سارة وهب الله لها إسحاق فيما بعد، لكن لم يكن مثل إسماعيل الذي وأمه الذي أجرى الله لهم حيا هذا الموطن. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليه؟ ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نشأة التاريخ لمكة في ذلك العصر كانت من الصفر، حتى الماء لا يوجد فيها، كانت صحراء قاحلة. ثم كيف أنشأ الله النشأة؟ فجاءت هاجر وجاء إسماعيل مع أمه وتركهم سيدنا إبراهيم. وفي هذه الأيام أيام الحج يجب أن تدرس هذه الأمور وتنشر وتقرأ. بناتنا وأولادنا مشغولين بالمسلسلات، من مسلسل إلى مسلسل، من مباراة إلى مباراة، وفي حالة عجيبة يشعرون أنهم يتابعون شو ذو أهمية، وهم يتابعون التفاهات. لماذا؟ أول لأنهم لا يجرون عليها. إذا تريد تتابع شيء وأنت مثاب عليه جائز، لكن شيء لا تؤجر عليه تتابعه لماذا؟ ما الذي تكسبه؟ ماذا تكسب؟ هذا إذا كان شيء يستحق المتابعة، فكيف إذا كان تؤثم عليه؟ ترى شيء وتؤثم عليه. اليوم شغلنا إبليس بنماذج الإثم أكثر من الإثم، حتى بلغنا إذا ما عندنا أجهزة تبقى قلوبنا ملآنة بالصور. إن نام يفكر بالسوء، وإن قام يفكر بالسوء، وإن جلس الواحد يفكر بالسوء. هذه انطباعات أضرت البشرية العاقلة التي خلقها الله للخير. فانظروا كيف الله سبحانه وتعالى جعلنا في قراءة القرآن إعادة. إن تريد التاريخ يعيده لك، إن تريد القيم والآداب يعيدها لك، إن تريد حقائق العقيدة الشرعية يعيدها لك، إن تريد تعرف الانحرافات وأصحابها يعيدها لك. إنما الذي أصبنا به ضعف القراءة، عدم القدرة على حسن التوسع. والقرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. هذه مسائل تعطينا أن القرآن شيء عظيم ما ينقطع ولا ينتهي. لا تصدقوا أن في أي دراسة في الأرض أفضل من دراسة كتاب الله تعالى وحسن التوسع في معانيه، لأنه كتاب الأمة التاريخي، بل هو الشهيد على أمة محمد والشهيد على الأمم كلها في التاريخ. فالانتقاد من العراق للشام وإيمان لوط عندكم فصل، وإسماعيل وهاجر في مكة وبلال الكعبة في الدرس 32، وعندكم كذلك بعدها الدرس 33 نبوة إسماعيل عليه السلام. هذه المرحلة التي فيها المقاطع المفصلية في التاريخ ينبغي أن يقرأها كل إنسان بطريقته الخاصة، لكن نعلم كيف تأسست الكعبة، كيف تربى سيدنا إسماعيل، كيف دور التربية عند الأم الواعية العاقلة، كيف جاء والده إليه وأراد أن يقتله كما تسمعون أنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك، وأن هذا ما يتصور عقلا أن ابن يقول والده فعل ما تؤمر اذبحني يعني، وخاصة في هذا السن قريب العاشرة أو قريب من هذا البال. ولا يتأتى دائما المسافر يجي من السفر ويأتي بهدية الولد. هذا أول ما التقى بجانب الكعبة وعرف أن والده احتضنه قال لي يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. طيب قال لي إيش بيقول له؟ المنام يا بثي لا تهتم بالمنام، يمكن يكون من الشيطان. قالوا فعل ما تؤمر. إذن معنى ذلك هذا الولد عنده علم، يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن أمه علمته، وأن هذه الأم تستحق التذكر والتذكير، وأن الناس تذكر هذه الأم التي كولت عند هذا الولد هذا القيم والأخلاق. لأن الناس الآن إذا أرادوا أن يستصغروا الإنسان قالوا تربية مرأة. طيب هذا الولد تربية مرأة، لكن كيف كان حاله؟ لأنها مرأة تستحق الاحترام والذكر. ولهذا علم الله كل عبد يدخل إلى مكة للحج أو للعمرة أن يسعى حيث سعت هاجر. سعت هاجر تبحث عن الماء ما بين الصفا والمروة. قال الأمم والشعوب كلها في العالم من يأتي إلى ذا الموطن مؤمن بالله عليه أن يسعى كما سعت هاجر. واذكروا هذا الموقف لجل يعلمون الناس عظمة هذا التأسيس التاريخي للفعل الذي أجراه الله على يد امرأة ليست نبية، هي مرأة مثل الناس، لكن كيف صار عملها سنة؟ كيف تحول هذا الفعل والحركة إلى سنة؟ وكل المناسك مبنية على هذا المعنى، القراءة التاريخية بين المرحلة التي تأسس فيها الجانب الشرعي وبين إحياء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشاعر والشعائر، وتحولت ما بين ركن وما بين واجب وما بين أحيانا مندوب. كل هذا التفصيل الشرعي الذي عندنا نقرأه في أيام الحج هو قراءة تاريخ وضع في أسس التشريع. ما شاء الله في السور في بناء الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. هذا الوعي الذي من الله على هؤلاء الأنبياء بقي في من توارث هذا الدين إلى اليوم، وكان آخر من جدد هذا المعاني التاريخية الشرعية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما كبر سيدنا إسماعيل صار نبيا، ويقال عنه النبي العرب، لأنه لأن أمه من جرهم من اليمن، هم الذين هاجروا من اليمن ومروا على مكة في بداية وجود الماء فيها، ماء زمزم، ثم لما مروا طلبوا من هاجر أن يجلسوا بجانبها لأجل الماء، فسمحت لهم بالجلوس، لكن قالت لهم لا ليس لكم في الماء حكم، الماء عندي وأنا أعطيكم ما أريد، فقبلوا ذلك وجلسوا. وهذا الماء سمي زمزم كما تقرؤون أنه كان يسيل، لكن هي جمعت التراب حتى حوضته صار حوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركته لصار نهرا أو كلمة بهذا المعنى، يعني لكان شيء نهر من أنهار جزيرة العرب. وكل ذلك يجري على حكمة المولى سبحانه وتعالى. فنبوة إسماعيل جاءت بعدها نبوة أخي إسحاق الذي أمه سارة، وإسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، ونبوة يعقوب وهو ولد سيدنا إسحاق، ويعقوب قصته معلومة، ودائما الناس تذكر سيدنا يعقوب بما أجراه الله له من الابتلاء الكبير، فهذه النبوة في الدرس 35 ولها تفصيل. ثم بعد ذلك اختيار الله من أولاد يعقوب 12 واحد يكون نبي ورسول، وهو سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف له قصة ليست قليلة في كتب الشرع والدين والقرآن، وبالإمكان الإنسان يتبعها. ثم بعد ذلك جاء بمرحلة نبوة سيدنا شعيب عليه السلام وهو في جوانب الأردن ونواحيها. هذا النبي بعض العلماء يقولوا أن عمره كان إلى حد 300 سنة، ولكن ليس عليها إثبات إلى حد ما، لكن هو طال عمره كما قال وبعده شعيب طال عمره ردحا طويلا في البلاد المخضلي، لأن كانت بلد كلها مزروعة وكلها جميلة وكلها أفنان وجنان، ما بين قوم خففوا مكيالهم، كان عندهم بحكم الزراعة وبحكم التجارة التي عندهم، كان القوم قوم سيدنا شعيب خطاهم أنهم يطففون الكيل والميزان، أي يخادعون في البيع والشراء، إضافة إلى الكفر، إضافة إلى كفرهم، لكن بهذا تميزوا. قال وأكثر من الفساد المخجلي، ولكن لما ما قبلوا كلام سيدنا شعيب وحاوروا محاورة شديدة، ومذكور هذا في أكثر من سورة، قال وأهلكوا بصيحة كونية ورجفة ما بين عالي الضلل. يقال أن سيدنا شعيب دعا عليهم فاشتد عليهم الحر حتى صار يتعبهم ويتعبون به، فأرسل الله لهم ظلة فاستظلوا تحتها وخرجت البلاد كلها تحتها، فلما استووا كلهم أنزلها عليهم نارا فأهلكهم والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلامة. ثم نبوة سيدنا أيوب، وكل واحد من الأنبياء مدرسة، تفهموا معنا مدرسة، كل واحد من الأنبياء له تميز فيما أجراه الله له وما أعطاه وما منحه وما ابتلاه به وما هي له أسباب الرسالة، كل نبي له تميز، وكل أمة من أمم الأنبياء لها تميز، حيث أنك تعرف ماذا جرى في قوم نوح، ماذا جرى في قوم هود، هذا التميز هو الذي يطلب دراسته في قراءة التاريخ، لأنه أحيانا قد يتكرر في بعض الأمم، قد يتكرر مثل ذلك. قال نبوة أيوب عليه السلام، وسمعتم أو عرفتم قصة سيدنا أيوب الذي ابتلي بالمرض سنوات طويلة، ثم أجرى الله سبحانه وتعالى له العافية. ثم نبوة ذي الكفل عليه السلام، وهذا نحن أطلنا فيه النفس لأسباب، وهو له علاقة متعلقة بالتاريخ. سيدنا ذي الكفل عليه السلام قيل بالطبع الأقوال كثيرة أن هذا هو صاحب رسالة قديمة بعد سيدنا أيوب، وكانت دعوته في جوانب الهند، وأن البوذية المعروفة اليوم في الهند أنها كانت هي عبارة عن دعوة ذي الكفل عليه السلام، لكن البوذيين أو أولئك حرفوها كما حرف اليهود وحرف النصارى رسالاتهم فانحرفوا، وهذا قول مذكور عندكم، ستجدون بحث حول هذا الموضوع وحول الذين قالوا أن ذوالكفل هو كان نبيا من أنبياء الهند. أما هو نبي صحيح، لكن لمن أرسل؟ هذا الذي كان عليه الخلاف، وأشرنا إلى أكثر من دليل في هذا الموضوع المتكلم فيه على مدى أكثر من 3 صفحات وأربع صفحات. بعدها الدرس 40، أهل القرية المذكورون فيه في سورة ياسين، وهذا درس آخر أن الله أرسل لبعض القرى 3، ما كفاهم 1 وما اقتنعوا بالواحد، وفوق هذا أخذ 3 وقتلوهم. هذا هو عبادة العقل، عندما الإنسان يطغى ويعبد عقله ينسى الحق ولا يعرف أهله. وبعث الله لأهل قرية 3 من كل عبد مرسل، قد ذكروا في نص ياسين وقد حلت بهم صيحة يوم مفصلي، لأنهم قالوا أخذوا أنبياءهم ثم داسوهم بأقدامهم حتى ماتوا، كما تسموا مسيرة. تشوفون في زمان أسحق الكهنة واجب، كانوا يطؤون الناس بهذا التصور الذهني. فهؤلاء الأنبياء تعرضوا لمثل هذا الأمر عندما كان أولئك القوم يتجمعون فوطؤوهم بأقدامهم حتى أماتوهم، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة. ثم جاءت نبوة يونس عليه السلام، ونبوة يونس حكمة أخرى وشأن آخر، سواء كان في النبي ذاته أو كان في أمته الذين تاب الله عليهم، وما أجراه الله فيها من الدروس التاريخية الكثيرة لترينا كيف الحق سبحانه وتعالى حتى الأنبياء يؤدبهم وربما ابتلاهم، كيف خرج من غير إذن ربه وخرج هاربا من قومه، فكيف كما تسمعون طلع السفينة، وكيف رموه في البحر، وكيف ابتلعه الحوت، وكيف طاف به ثم لفظه على الساحل، كيف أنبت الله له الشجرة، وكيف جاءت الغزال يشرب منها اللبن حتى استعاد صحته وذهب إلى قومه فوجدهم كلهم مؤمنين، وأن هذا إيمانهم كان بديهي من ذواتهم بعد إنذارهم بالعذاب فتابوا إلى الله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كلمة متعناهم إلى حين، أعطيناهم زمن تاريخي يعيشوا فيه حتى على إيمانهم وعلى حضارتهم المؤمنة. ثم مراحل نبوة موسى وهارون عليهم السلام، وهذه مرحلة متأخرة أشير فيها إلى هذه النبوة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ربط بين نبوة شعيب وبين نبوة موسى عليه السلام. فسيدنا موسى كان شابا، لكن خرج من مصر بعد أن قتل القبطي وهرب إلى أرض مدين، فهيأ الله له الأسباب حتى تعرف على شعيب، وكان شعيب في آخر عمره، فكان السبب في ذلك أنه مر على الماء أو مر على بئر الماء فوجد بنات منتظرات والناس تسقي حتى ذهبوا ولم يسقي لهم أحد حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير هكذا كانوا هناك. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني بداية الأمر الذي أجراه الله من الأسباب أن سيدنا موسى ساعد هؤلاء البنات في سقي أغنامهن وذهبوا، لكن هنا بدأت بعد ذلك الأسباب تظهر، كيف جاءت البنت إليه وكيف سارت قبله وكيف قال لها ارجعي خلفي، فقالت إنه القوي إنه الأمين، بحيث أنها أعجبت على العجب السديد في أمانته. قال إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين بشرط على أن تؤجرني 8 حجج. كل هذه القراءة التاريخية نثاب عليها، ولا هي حكاية قصة نثاب عليها، لأن نحن قريب ساعة لا شك أن في حضرة إلهية، أن في حضرة نبوية، نحن في حضرة أبوية، لن تذهب سداء على الإطلاق، أفضل من عشرات الشباب الذي الآن ممدد رجوله أمام التلفزيون، لا يثاب، وإذا ما عوقب أثم والعياذ بالله. لذلك نقرأ هذه النبوة العجيبة، نبوة موسى وهارون، وكيف الدلال من موسى لربه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، لأن لسانه كان ألثق، واجعل لي وزيرا من أهلي، قال له أنا ما أقدر لساني ثقيل ما أقدر أفصح، أريد أن يكون معي هارون، رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذه وعود النبوة مع أنها تأخذ مدى زمني طويل لا تتحقق، لكن يصبرون ويعرفون كيف يجري الله سبحانه وتعالى الأسباب. فأعطى الله هارون النبوة بالتبعية، وأعطى موسى النبوة بالاستحقاق، فكانت هذه المرحلة التي فيها النبيين مع بعض. وكلكم تقرؤون قصة سيدنا موسى مع فرعون في حوار طويل في سورة الشعراء وفي غيرها من السور. ثم بعد ذلك تكلم عن بداية سيدنا موسى ومسيره إلى مدين، وهذا في الدرس 43، ثم تحمله الرسالة والآيات في الدرس 44، ثم عودة موسى إلى مصر وبدء البلاغ الشرعي في الدرس 45، وثم عرض الآيات والاتهام بالسحر، يعني الذي جرى بين موسى وبين فرعون في قضايا أنه اعتبروه ساحر لما كان يظهر ما عنده من الآيات، كان يرمي العصا فتتحول إلى ثعبان كبير ويضع يده في جيبه فتخرج بيضاء كما قال من غير سوء. فهذا أبهرهم لأن كان عندهم السحر أكبر شيء يعايشون في زمانهم، فقالوا هذا ساحر. فأجرى الله ما أجراه أنهم تحدوا بالسحرة فانتصر عليهم أنه ألقى عصا كما قال، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، يعني بمعنى أنها أكلت، فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك كلام حول جبروت فرعون وقتل المؤمنين من السحرة، السحرة كيف تعرضوا للقتل وإلى الصلب وإلى تقطيع الأطراف لأنهم آمنوا وأسلموا. ذكر في التفسير أنهم جاءوا مستعدين لموسى ولما يتوقعون من سحره، فلما أجروا السحر وأطلق موسى العصا فلقفت وأكلت كل ما صنعوه سجدوا خوفا من جهة وشعورا بأن هذه الدعوة صحيحة. فلما سجدوا أرى الله كل منهم مقعده من الجنة. هذه الوحدة العجيبة في العمل الإلهي، كل منهم رأى مكانه في الجنة. فلما رفعوا رؤوسهم قال لهم فرعون لو قطعني أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا يا ربنا منقلبون. صار عندهم اطمئنان كامل أن هذا الحق مع موسى عليه السلام ومع هارون. وكانت هذه دروس تاريخية لما يقرأها الإنسان يعرف كيف يترك الله العباد للاختبار، ثم كيف يدركهم في لحظة من اللحظات يأتي الدرك الإلهي، لكن بشرط الصبر وعدم الاعتراض. ثم الدرس 48 المرحلة الأخرى، وهي خروج بني إسرائيل من مصر بمدى زمني طويل، وكيف فرعون أجرى الله الأسباب أيضا لأجل الهلاكة لكن بطريقة غير معروفة له، حيث أنه نادى في قومه أن هؤلاء بني إسرائيل يجب أن نتبعهم، فأتبعهم مشرقين، يعني يريدوا أن يقتلوهم ولا يريدهم أن يخرجوا إلى خارج البلد. فأجرى الله ما أجرى أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالبحر الذي هو من أعظم الآيات التي أجراها الله لبني إسرائيل ببركة سيدنا موسى. بعد ذلك تعليق في الدرس 49، ما هو المصير الحتمي للطواغيت؟ الطواغيت الذي يخالفون الشرع. نحن في أوطاننا القريبة ما أدركناه نحن في طواغيت ادعوا عدم وجود الإله. عندما كنا ندرس في الجامعة عندنا مدرسين كما ذكرت قبل قليل ينكرون وجود الإله، يدعون الناس إلى الحاد، يرون الحاد هو التقدم والتطور، وأن القراءة الحقيقية للتاريخ هي القراءة المشاعية، قراءة الأفكار الاشتراكية، لها مسميات يمكن أنتم ما تدركوها ولا تعلموها، لكن كانت هذه مكررة في الدروس. فهؤلاء ذهبوا، أين ذهبوا؟ ما هو مصير الطواغيت؟ أرادوا أن يصرفوا الأمة، يغيروا الشعوب، يغيروا الدين، يقاتلوا العلماء، يضروهم في دينهم، يخرجوهم من أوطانهم. من أجل ماذا؟ من أجل ترضى عليهم دولة خارجية كافرة يعملون لأجلها وهم لا يعلمون. هذه الوكالة، وكالة هو وكيل وكالة. فأراد الله أن يرينا كيف يكون مصير الطواغيت، يضرب بعضهم ببعض حتى يذهبون وينتهون وتنتهي معهم أفكارهم. وهذا يدلنا على أنه لا بد من الثبات. إذا جاءت مثل هذه التحولات والتغيرات كيف يظل الإنسان ثابت على مبدأه الشرعي على طريقة الحق التي أخذها وتلقاها عن شيوخه وعن أئمته. وإن كنا نسمع أن شيوخنا هؤلاء طواغيت، ولا شيوخنا كما يقولون عبدة قبور، ولا يقولوا شيوخنا هذا كلام، أقول يتسجل يقولوا هذا الكلام، لكن نحن ما نتغير. نحن نرى أن هذا الكلام مسيس، هذا فكر. وفوق ذلك توجيه لنا أن أي خطأ داخلي عند أهل التصوف وأهل السنة وغيرهم يجب أن يتصحح. نعالج الخطأ، ولا نبتر الناس، ولا نشتم الناس، ولا نخرج الناس من الدين. فالمصير الحتمي للطواغيت هو كما نرى ونسمع فيما أجراه الله لفرعون عندما أهلكه بليه، أهلكه بالغرق، وفوق ذلك أعطاه وعدا أنه سيبقيه وسيبقي جسده حي، بمعنى باقي لا يتفتت حتى تلقاه الأمم الآخرة. سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سمعنا والله أعلم من حيث الصحة وعدم الصحة، لكن الدراسات المطروحة الآن في هذا العصر يشير أن هذه الموميا كما يسموها أو الجثة، جثة فرعون، موجودة في متاحفهم إلى الآن، وأنه أجري فيها شيء من التفتت في بعض جوانبها، فأرادوا أن يعالجوا هذا الأمر. ما عرفوا علماء مصر كيف يفعلون علماء الآثار، فاستعانوا بعلماء آثار من فرنسا، وهذا معروف فيما نشر. فجاءوا وقالوا الأفضل أن نحمل الجثة إلى فرنسا ونعيد النظر فيها ونرى كيف نرمم هذا الشيء الذي نفعله، لأنهم يروا هذا خدمة لفرعون، لأنه بينهم صلة، يشعرون فرعون هذا بينهم بين قاسم مشترك، وبيخدموا الشيطان، وهم ما يدرون بعقولهم أنهم يخدمون الرحمن، وأن الله يريد أن يظهر هذا المخلوق في حينه. ولهذا قال سننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن يأتي من بعدك علامة من العلامات. فعملوا عليه الدراسات والكشوفات وما إلى ذلك، فخلال هذا الفعل كما يقال أنهم رأوا هناك خلية في العنق، في عنق حية، يعني لم تذهب ولم تفنى ولم تتغير، فأقاموا عليها الدراسات وكبروها بالمجاهر وأخذوا يدرسونها على مدى زمني، فوجدوا أن كل سلوك فعله فرعون له موقع في هذا المكان، ولهذا يسمى الصندوق الأسود، كما تقولون في الطائرة الصندوق الأسود يحفظ كل المعلومات. وجدوا أن هذا يكون حافظ للمعلومات التي يفعلها الإنسان في هذا الأمر. فكان مع المدى والزمن والمناقشة مع علماء الإسلام والمسلمين وخاصة في مصر، قالوا إن في القرآن آية تشير إلى ذلك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. توافق عظمة القرآن مع الاكتشاف العلمي، مع حقيقة ما أخبر الله عن فرعون وسيبقيه آية لمن بعده. عندما تنظر هذا الاشتراك بين العلم الحديث وعلم الديانة الأصل الأساسي، وبين العقول اللي تستطيع أن تعرف الناس علاقة الدين وعظمته، وأن هذا الكفر مقيت ولا ينفع ولا يعود بعائد، وأن الكافر يعمل ما يعمل وهو لا يدري أنه يخدم الدين ويخدم الإسلام، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لابد أن تقوى إيمان الناس في هذا الجانب. ثم بعد ذلك أشير في الدرس 50 ما بعد تجاوز البحر ونجاة بني إسرائيل، ثم الدرس 51 خروج موسى إلى طور سيناء لمكالمة ربه، وهذا في إشارة إلى ما يقول عندنا في المثل البدوي عادة حليمة إلى عادتها القديمة، يعني أخرجهم الله من فرعون ونجاهم وعمل لهم ما عمل، وأراهم الآية أنهم رأوا البحر انفلق وخرجوا خارج إلى صحراء سيناء معززين مكرمين، ومع هذا وذاك مروا على قرية من القرى وإذا بهم يجدون الناس يعبدون العجل أو يعبدون صنم أو إله. قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أخرجتكم من الطاغوت وأخرجتكم من عبادة الذوات وترجعوا إلى عبادة الأدوات وإلى عبادة الظواهر. هذه دلالة الجهالة التي تمر على الشعوب وما يترسخ في عقولهم. فعندكم في درس 52 فتنة بني إسرائيل بالعجل، وفيها قصة موضوع السامري وما إلى ذلك، وقد خصصنا لها فصل كامل، لأن في فقه التحولات دراسة موضوع السامري فيه إشارة إلى علاقته بالدجال، وأن الدجال في تلك المرحلة قد كان موجودا على ما جاء في البحوث العلمية حول هذا الموضوع، وأفضنا الكلام في هذه المسألة في الدرس 53 وما أشير إليه من الشرح. ثم بعد ذلك بعد عبادة العجل، عرفتم العجل أي الذي صنعه السامري، لأنه كان يصوغ الذهب، فصنع لهم عجلا، ثم أخذ مادة هو يحملها تعلمها من جبريل عليه السلام لما كان يربيه، فوضعها في العجل، فصار العجل يخور، يعني يعبر عن صوته، فكان هو يقول العجل يقول كذا، العجل يقول كذا، يأمركم بكذا، فكانوا يسجدون وكانوا يركعون وكانوا والعياذ بالله يتمسحون به إلى غير ذلك، واعتبره إله مع وجود سيدنا هارون معهم. وغضب سيدنا موسى، وكلكم تقرأوا القرآن في غضبة سيدنا موسى، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الكافرين أو الظالمين. هذا الدلالة على أن التعب الذي يمر به المسلمين مع بعضهم مع وجود الأنبياء سببها مرة أخرى العقل، حتى عبدوا العقل بعقولهم وتركوا ما جاء لهم من الوحي الرباني. هناك مرحلة بعد عبادة العقل هذه في الدرس 54 فيها كلام متعلق بهذا الجانب، ثم مرحلة التيه وهو العقوبة التي عاقب الله بها هؤلاء من بني إسرائيل لما كثر أذاهم لسيدنا موسى دعا عليهم، فلما دعا عليهم الله سبحانه وتعالى قال له في الآية الكريمة أنه سيجعلهم يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض، فكانوا يأخذون جمالهم وأموالهم ويسيرون من المكان الذي خرجوا إليه، فيسيروا اليوم كله فيجدوا أنفسهم عند المساء في نفس المكان الذي خرجوا منه، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الكافرين. هذه عقوبة لبني إسرائيل الذين كانوا مع سيدنا موسى وهارون. ومع هذا لو تقرؤون في التيه ما من الله عليهم من العطاء، هذا الذي نسمعه عن الغمام وعن المن وعن السلوى إلى غير ذلك، كان في تيه بني إسرائيل في المرحلة هذه بسبب بركة سيدنا من؟ سيدنا موسى وهارون، الذي كان يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. ثم كذلك قصة تاريخية ذات أهمية بالغة في الدرس 56 قصة بقرة بني إسرائيل، وعندنا سورة البقرة تشير إلى شيء من ذلك القبيل. ثم الدرس 57 قصة قارون بن عم موسى، وهذا مذكور في سورة القصص بآيات واعية وواسعة تبين هذا الانحراف الذي وقع لابن عم سيدنا موسى. الدرس 58 قصة موسى والخضر، وهذه أيضا قصة واسعة ولها كلام في سورة الكهف، ولها نظام ودراسة خاصة في متعلقات ما يعطي الله سبحانه وتعالى من المراتب عند الأنبياء وعند الأولياء وعند عباده الصالحين، والقصة معلومة ومعروفة. الدرس 59 موت هارون ثم موت موسى عليهم السلام. هؤلاء الأنبياء الذي حملوا هذه الرسالة على مدى طويل كتب الله عليهم الموت فانتقلوا إلى عالم الآخرة، لكن لابد من الخلافة. الخلافة كانت في يوشع بن نون، ويوشع بن نون هو الخادم أو الرفيق الذي عاش مع سيدنا موسى يخدمه، وذهب معه حتى في قصة موسى والخضر إلى ملتقى البحرين، كان هو يوشع بن نون، ثم بعد ذلك ورث من بعده النبوة، وكان على يده دخول بيت المقدس، لأنهم كانوا يريدوا أن يدخلوا بيت المقدس في عصر سيدنا موسى، لكن لم يتيسر لهم بسبب التيه. فلما مات الكبار من أولئك الذين كانوا آذوا سيدنا موسى ظهر جيل جديد تبناهم سيدنا يوشع ودعاهم للدخول إلى بيت المقدس بشروط شرعية، فهيأ الله ذلك، لكنهم مع ذلك خالفوا. وهذا سيأتي معكم في مسألة نبوة سيدنا يوشع عليه السلام، عندما أمرهم أن يدخلوا يذكرون الله سبحانه وتعالى وهم ساجدين فغيروا ما دعوا إليه، قال فدخلوا يزحفون على أستههم ويتلفظون بألفاظ والعياذ بالله غير صحيحة. ثم بعد ذلك مرحلة ما بعد يوشع بن نون، وبعدها مرحلة نبوة طالوت عليه السلام، وهذه مذكورة في سورة البقرة، وترون فيها تمهيد لما أجراه الله لسيدنا داود عليه السلام. وفي الدرس 63 مرحلة نبي الله داود، وكلها هذه مرحلة حكم وجهاد في سبيل الله. الدرس 64 مرحلة نبوة وملك سيدنا سليمان عليه السلام. وسيدنا سليمان بالطبع متفرد في نبوته ومتفرد في ملكه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولكن ابتلى الله من بعد بني إسرائيل أنهم كفروه وأنهم اعتبروه طاغوت واعتبروه كافر، وهذا واضح فيما ستقرؤون من هذا الأمر في قصصه، إلا أن الله سبحانه وتعالى رد الاعتبار لسيدنا سليمان بالقرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مرحلة ما بعد سليمان هذه هي التي تفصل هذا الموضوع. ثم عزير عليه السلام مختلف فيه، هل عزير نبي أم هو رجل صالح؟ فأشير إلى هذا الأمر. وعزير عليه السلام مذكور في القرآن، واتلوا عليهم إيه الآية، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، مر على قرية قوم لوط وقد أهلكهم الله ورآهم قال هذه كيف بعد كيف عاد ستحيا، قال فأماته الله 100 عام، هذا التاريخ الزمني المنطوي، ثم بعثه في نفس المكان. سأله جبريل كم لبت، قال لبت يوم بعض يوم، لأنه هو مات الضحى وبعث بعد العصر، فقال يمكن يوم أو بعض يوم، عاد ما غربت الشمس. كل 100 سنة دي ما حسبت لأنها تعطلت عنده القوى بالموت. قال بل لبت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وهذه حكمة إلهية أن الطعام والشراب ظل كما هو 100 سنة ما تغير، نزعت منه مسألة الفساد، هذا شيء إلهي. وانظر إلى حمارك، شوف حمارك هذا اللي هو عظام، انظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فوقف ينظر لهذا الحمار وهو يتكون من جديد، وكيف يكسوه اللحم ثم يكسوه الجلد ثم يكسوه الشعر ثم ينتفض ثم يقوم كائنا كما كان. هذا الشيء العجيب الذي أجراه الله سيدنا عزير، درس من الدروس الذي يجريه الله حتى للأنبياء. قال انظر إلى حمارك نجعله آية الناس، وانظر إلى العظام كيف ننشيه ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. وهذا أدب المسلم، دائما يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيما أشكل عليه. كثير من الأمور في الأديان وفي بعض الشؤون المتعلقة بالكرامات والمعجزات معضلة على العقل، يجب على الإنسان يسلم سواء كان فهمها أو لم يفهمها، وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة. والسؤال هنا لماذا جاء الإنكار؟ لماذا الآن نجد كثير من المثقفين والمتعلمين وأهل الزمان من ينكر ذلك؟ سبب ذلك تدخلات العلم غير الإسلامي في العالم الإسلامي. منذ أن بدأت المدارس الحديثة التي تقيم الدراسات البحثية وضعت منهج بني عليه التعليم يسمونه منهج الشك. منهج الشك، لا تصدق حتى تتيقن بنفسك، هذه لا تصدق حتى تتيقن بنفسك، جعلتهم يشكون في كل ما جاء عن الله. وجاءت أجيال درست هذه العلوم في مدارسها وفي دراساتها وكتبت بحوث عليها حتى وصلت في هذا البلوى التي بلغوا إليها. بينما مثلا كان في بلاد المسلمين الطفل الصغير تقول له ما شاء الله واحد رأى الميت، يقول له أمي قد رأتهم وفلان قد رأهم، وهذا شيء طبيعي لأن القلوب كلها مهيئة للانفعال الظواهر بحكم التربية بحكم التعليم حسن الظن حسن التعلق بالله حسن المحبة للصالحين. يجري الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأسباب ومن غير خداع عقول، ما يخدعون عقول الناس لكن يهيئون العقول لقبول الانفعال الظاهرة على وضعها الشرعي. عندما جاءت هذه الأنظمة الشيطانية في الأرض تغيرت المبادئ من عند الأطفال، والآن ترونها تتغير أكثر وأكثر بوجود الكرتون، وجود هذه الأفلام الكرتونية والأفلام أفلام العنف والرعب وغيرها التي تدور على الأطفال، هذه خلاص تتغير طبعهم، يصبح إنسان عنيف. التطرف من هذا، الإرهاب من هذا، ومن أين دخل؟ ليس بأيدي المسلمين، لكن المسلمين صاروا مثل الموظفين، وكالة، دولة كاملة تشتغل بالوكالة، ما تستطيع تغير الربا، ما تستطيع تغير الإعلام، دلالة على أنها تعمل بالوكالة برضاها أو بعدم رضاها، لحساب الشيطان ولا يضطرون لأجل يأكلون ويشربون حتى يتنازلون عن شرف هذا الدين العظيم. وهذا إشارة فيما جاء في قصة سيدنا عزير. ثم المرحلة 67 مرحلة نبي الله زكريا عليه السلام، وهي كذلك مرحلة محزنة، محزنة فيما أجراه الله لهذا النبي الكريم مع قومه. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة نبوة يحيى بن زكريا عليه السلام، وهو مذكور في سورة طه في سورة مريم. اقرأوا قصته وكيف أجرى الله البشارة قبل أن يولد، وأن الله وضع هذا الاسم ولم يكن من قبل هذا الاسم، يعني لم يكن هناك، لم نجعل له من قبل سمية، اختاره الله أن يأتي في مرحلة يأس، لا الأب ولا الأم يتوقعون أن يأتون بالمواليد. وكانت قضية يحيى مربوطة بسيدنا مريم عندما حملت بها أمها، وما أجراه الله من ذلك. كيف سيدنا زكريا قال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تتداخل المعارف والعلوم والتدبر والقراءة لأجل تضع لنا نسيج جديد في شرف الديانات وشرف الأمانات وثبات المسلمين على دينهم، ومعرفة ما مر للأنبياء من قبلنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، اليهود والنصارى إلى اليوم موجودين لكنهم حرفوا دينهم، لكن نحن أحق بموسى منهم، أحق بعيسى منهم، يعني بمعنى نقرأ وندرس الدراسة الشرعية للأنبياء ليس كدراستهم، فهم يدرسونها إما على طريقة الشرك والكفر أو على طريقة الإفراط والتفريط. الدين الإسلامي يعلمنا كيف نقرأ تاريخ الأنبياء وكيف نقرأ تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوضع الشرعي الصحيح. ثم قصة مريم العذراء فيما جرى لها من التربية والترقي والوصول إلى مرتبة الصديقية الكبرى، ثم كيف حملت من غير أب، وما جرى بينها وبين قومها من الاتهام لها والعياذ بالله بالزنا وما إلى ذلك، وكيف أجرى الله المعجزة في أن الطفل الصغير تكلم لأجل يبرئ هذه الأم الطاهرة. ثم أسلوب التنشئة لسيدنا عيسى في الدرس 70، وكيف أظهر الله الحجة البالغة بنبوته، وكيف تآمر عليه اليهود وتآمر عليه النصارى، وكيف عانى من ذلك حتى رفعه الله إليه. ثم بعد ذلك الدرس 21 أو 71 مرحلة ما بين عيسى وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة 2000 عام، ما هي قليلة. هذه المرحلة الطويلة كانت فيها أمور كثيرة جرت، استعرضناها في كثير من الشؤون التي جرت، وهي مثلا قصة أهل الكهف الذي في القرآن جاءت بعد عيسى، ما بين عصر سيدنا عيسى وما بين عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعض كتب التفسير اعتبروا أن قصة أهل الكهف قديمة، واعتبروها أنها من الأزمنة التي كانوا فيها الأنبياء الأوائل، وهذا ليس بصحيح. قصة أهل الكهف جرت في فترة ليس فيها قرآن يتلى ولا نبوة، كانت مرحلة فترة، ولذلك وضعت لها هذه السورة الكريمة، وأمامكم هنا تفصيل وتعليل لهذه المسألة فيما أجراه الله لهم، أيضا كعلامة من علامات الساعة لأنها فيها إشارة إلى ذلك. ثم قصة أصحاب الأخدود، وهذا سورة كاملة عندكم تقرأونها في القرآن، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، هذه مرحلة لم يسبق لأي كتاب سماوي يتكلم عنها غير القرآن، مثلها مثل سورة الكهف، لم يسبق لأي كتاب سماوي تكلم عنها غير القرآن. مثل ذلك سيل العرم في بلاد اليمن، ولقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، حضارة كانت موجودة في اليمن، الحضارة السبائية، وكانت مبنية على الإيمان وعلى الدين وعلى الأمانة وعلى القيم وعلى الأخلاق، فأعطاهم الله ما أعطاهم من الجنتين، وقال بلدة طيبة ربنا غفور، جاء أولادهم وأولاد أولادهم وتأثروا بالعقلانية وتأثروا بالأفكار الشيطانية، قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دائما فشل الشعوب بالكفر أو بما يقرب إلى الكفر، وبقاءها بالإيمان أو ما يقرب إلى الإيمان. وهذه كذلك مرحلة من المراحل التي مرت، ثم قصة أصحاب الفيل وهي أقرب قصة إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ولد في ذلك العام، في نفس العام الذي أجرى فيه أبرهة وقومه نيتهم في هدم الكعبة. وهذه قصة تكاد أن تكون معلومة، وفيها السورة المعروفة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن لما نقرأ كتب التاريخ الآن أو الكتب اللي تتكلم عن القصص ما يقولوا أن هناك طير أبابيل رمتهم، بل يعتبروا هذه من الأساطير والخرافات. طيب كيف تفسرون؟ قالوا لا، هناك كانت معركة وأصيبوا بمرض الجدري ففشى فيهم الطاعون أو الأمراض فماتوا. لكن هذا تفسير عقلاني، نحن لا ينبغي إلا أن نؤمن بالتفسير الشرعي الذي جاءت فيه الآية الكريمة وسورة كاملة سميت بهذا الاسم. إذن وصلنا إلى هنا ونقف، لأن آخر ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله ونختم به الكتاب ونختم به الدورة هو مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المرحلة التي بدأت ببعثته باعتبارها جانب شرعي، وقبلها الميلاد ثم البعثة وما بعد ذلك إلى وفاته إلى ما بقي من بعده من الأزمنة والتحولات إلى قيام الساعة. هذه كلها مرحلة واحدة، هي مرحلة النبي محمد. ليست هناك مراحل كما يسمونها عباسية أموية، هذه مسألة تفصيل. لكن الأصل أن المسؤول عن هذه المرحلة الطويلة من بعثة النبي إلى قيام الساعة هو رسول الله. من يريد أن يحكم أو يعلم أو يتعلم أو يعيش أو يفكر يجب أن يرضخ للقرآن والسنة الذي هو دستور المرحلة الأخيرة في العالم، دستور الأمة المحمدية وغيرهم من الأمم، سواء كانوا من أهل من كان من مجموعة الإجابة أو كان من أهل الله أو كان ممن ينتمي للدعوة، كل هؤلاء مسؤوليتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المرحلة ظهر فيها الاختراع والاكتشاف والعلوم النظرية والتطبيقية، السقف الأساسي لها هو القرآن والسنة، وقد ذكرت آثارها وأخبارها وما سيأتي منها. فليس هناك شيء خارج عن الدين على الإطلاق، وليس شيء ينسب للكافر على الإطلاق، كل شيء ينسب إلى مرحلة النبي محمد، وأنه ببركة النبي محمد هيأ الله الأسباب لما يجريها عند المسلم أو يجريها عند الكافر. فإن هذه مسؤوليات أجراها الله على عباده، وهو الخالق لها وهو المكون لها، وهو الذي خلق الفكر وهو الذي خلق العقل وهو الذي خلق الإنسان وهو الذي سواه وهو الذي أعطاه القدرة وهو الذي يسلبها منه. يوم من الأيام تجد هذا المخترع ولا المكتشف ولا العالم ولا الكبير يفقد حسه، قال ومنكم أن يرد إليه إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل ذلك العلم الذي كان معه انتهى، هاتون اختراع ولا اكتشاف نظري يبقي للعاقل عقله، يبقي للمخترع اختراعه. لذلك معنى ذلك أن المحرك والمؤسس هو الله، والعبد عبد لا يتكبر على ربه ولا يتطاول على الله، يسلك في مسلكه ويحمد الله أن الله من عليه بالعقل، من عليه بالاختيار، من عليه بالفهم، أن الله عليه بحسن القراءة، من الله عليه بالعطاء. هذه كلها نعم، وإن تعدوا نعمة الله له. إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار، وقال كفار أي مرحلة بعد مرحلة، نتيجة عدم التسليم الكلي لله سبحانه وتعالى وهيمنة العقل الإنساني ضد ما يأتي به القرآن أو تأتي به الأديان. حفظكم الله وبارك الله فينا وفيكم أجمعين، وجمعنا في ختامنا على خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.